الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. قال: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. قال: روينا في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه وهو صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكف ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه، وقال مرة: إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفئ ولا مكفور. قلت: مكفئ بفتح الميم وتشديد الياء. هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمزة. مكفي وهناك مكفئ، وهو فاسد من حيث العربية، سواء كان من الكفاية أو من كفاءة الإناء، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرئ، ولا في مرمي مرمئ بالهمزة. قال صاحب مطالع الأنوار في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كله الطعام، وإليه يعود الضمير. قال الحربي: فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه، كما قال: غير مستغن عنه، أو لعدمه، وقوله غير مكفور أي غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه، بل مشكورة غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها. وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحديث، أي إن الله تعالى مستغن عن معين معين وظهير. قال: وقوله ولا مودع أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه، وهو بمعنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو المدح أو النداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا، ومن رفعه قطعه وجعله خبرا. وكذا قيده الأصيلي، كأنه قال: ذاك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وذكر أبو السعادات بن الأثير في نهاية الغريب نحو هذا الخلاف مختصرا، وقال: ومن رفع ربنا فعلى الابتداء المؤخر، أي ربنا غير مكفي ولا مودع، وعلى هذا يرفع غيره. قال: ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عن هذا الحمد. وقال في قوله ولا مودع غير متروك الطاعة، وقيل من الوداع، وإليه يرجع والله أعلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الطعام بادر إلى شكر الله عز وجل على ما أنعم عليه، بخلاف ما عليه كثير من الناس الآن. إذا انتهوا من الطعام أو الشراب ربما لم يقع منهم حمد ولا شكر. فالواجب إذا انتهيت من الطعام أن تحمد الله، وأقله الحمد لله، وأكثره وأحسنه أن يأتي بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني الأكلة ولو اللقمة اليسيرة، والشربة ولو الشربة اليسيرة. ليس الحمد متعلق بالوليمة أو متعلق بالطعام الذي يؤكل في الصباح والمساء والظهيرة، ولكن الحمد متعلق بكل ما يأكله الإنسان وبكل ما يشربه الإنسان، فإن الله عز وجل يرضى عن ذلك. كما أن التسمية تكون قبل كل مطعوم وقبل كل مشروب. قال: وروينا في سنن أبي داود وكتابي الجامع والشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا حديث منكر وفيه اضطراب. فيه إسماعيل بالرياح السلمي قال: الذهبي في الميزان لا يدرى من هو. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا. يحمد الله عز وجل على الطعام الذي أطعم به العبد وعلى الشراب الذي سقى به العبد. فهذا شامل لكل مطعوم ولكل مشروب، ليس فقط في الماء أو في الخبز، بل إذا أكلت أي نوع من الطعام من الفاكهة أو نحو ذلك سمي الله واحمد الله، وإذا شربت ماء أو شرابا أو غير ذلك فاحمد الله وسمي الله في أوله. قوله وصوغه يعني جعله صائغا متلذذا بطعامه وشرابه، وجعل له مخرجا أي مكانا يخرج منه، إذ لو لم يخرج هذا المطعوم من الإنسان بعد أخذ الغذاء منه الذي يستفيد منه الجسم لربما ضر الإنسان. وانظروا الآن الذي يصاب بالمرض الكلوي، نسأل الله عز وجل العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، يعني يمرض ويكاد يهلك لأنه يخرج منه الفضلات المائية مع الدم، يشفطون الدم وينقون الدم مما فيه، يصبح عنده تلوث في الدم وتلوث في الجسم لفساد المخرج الذي هو الكليتين. ومن اشتد عليه بطنه وصار عنده يبوسة يذهب من طبيب إلى طبيب، وبعضهم يعملون له عمليات حتى يذهبون المكان الذي وقع فيه التيبس والانسداد. فنعمة من الله عز وجل، الطعام نعمة ومخرج الطعام نعمة والشراب نعمة ومخرج الشراب نعمة. فما جعله الله عز وجل فيك حتى مما يظنه بعضهم لا فائدة فيه، مثل الريح التي تخرج، هذه الريح التي تخرج هي نعمة، بدل أن يتجمع الريح في البطن وربما أدى إلى الانتفاخ وإلى الضرر يخرج إلى الهواء. وأذكر أن رجلا أعان نفسه، حدث منه الحدث الذي هو الريح، فقال: ما هذا؟ وتكلم بكلام، فأعان نفسه فبقي سنة يذهب من طبيب إلى طبيب يتمنى أن يقع له حدث الريح، لأن الله عز وجل حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما من شيء، الدموع، الريق، المخاط وغير ذلك، إلا وفيه مصلحة للعبد، فيه مصلحة للعبد. إذا يبست الأذن من هذا السائل الذي فيها ربما تتآكل الطبلة وتتضرر وتصبح الأذن جوفاء، يدخلها كل شيء، إذا دخلت فيها الذرة الصغيرة لا تستطيع أن تنام ولا ترتاح. ولكن جعل الله عز وجل في هذه الأذن مثل هذه الأمور التي تخرج منها، فإذا ما جاء شيء من الحيوان الصغير ودخل في أذنك مات. ومن أراد الغذاء وجده لا يصلح للغذاء فخرج، فنعمة من الله عز وجل. انظر إذا أصبت بزكام ووقع لك احتقان، تشعر بثقل وصداع وتذهب من طبيب إلى طبيب فإذا وقع العطاس ووقع السيلان تجد راحة. إذن فينبغي أن يحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة. ولهذا كان من أذكار العطاس الحمد لله، إذا عطست قل الحمد لله، فإذا سمعك الآخر يقول يرحمك الله رحمة من الله، رحمة بأن خلصك من هذا البلاء، ورحمة أيضا من زوال الذنوب والمعاصي. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال في سنده أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، مختلف فيه قال الحافظ صدوق زاهد، وسهل بن معاذ بن أنس مختلف فيه وقال الحافظ لا بأس به إلا في روايته عن زبان بن فائد، إلا أن هناك زيادة لا تثبت: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا. فإذن يعني يقيد هذا: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا، حمد لله على الطعام، ورزقنيه، لأن الطعام رزق من رزق الله، من غير حول لي أو حول مني ولا قوة. لو أراد الله عز وجل أن لا ترزق ما رزقت، ولو أراد الله عز وجل أن لا تأكل ما أكلت، ربما تذهب وتأتي بالطعام أو بالشراب ويحال بينك وبين الطعام والشراب بحائل. فإذن الذي أطعمك وسقاك والذي أعطاك وغذاك هو الله عز وجل، فاحمده من غير حول لي مني ولا قوة. هذا مثل قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، غفر له ما تقدم من ذنبه، أنت تحمد الله والله عز وجل يجازيك بمغفرة الذنوب وستر العيوب. قال الترمذي: وفي الباب يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه، عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. وروينا في سنن النساء وكتاب بن السني بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن جبير التابعي أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. حديث حسن أخرجه أحمد وغيره. قوله اللهم أطعمت من الطعام، وسقيت من الشراب، وأغنيت من المال وغيره، وأقنيت أي ملكتني أمور اقتنيتها كالسيارة كالبيت كالموتور أو غير ذلك مما يقتنيه الإنسان، وهديت وأحييت، هديت للإسلام ومن أنت علينا به، وأحييت أحييتنا على طاعتك ومرضاتك فلك الحمد على ما أعطيت، لأن المعطي هو الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، والله المعطي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والله إذا أعطاك لا يستطيع من في السماوات ومن في الأرض أن يحول بينك وبين عطاء الله، وإذا منعك والله لا يستطيع من في السماوات ومن في الأرض أن يعطيك ما منعك الله أبدا. هذا يكون في عقائدنا، لأننا إذا اعتقدنا هذا حمدنا الله على ما جاءنا ولم نأسى على ما فاتنا، فالأمر لله أولا وآخرا. ولهذا قال ابن عباس أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، مكتوب في اللوح المحفوظ هذا رزق فلان ابن فلان. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. يذكرون أن بعض أمراء مصر أراد أن يقتل رجلا كان أميرا قبله، لا أستحضر الأسماء الآن، فما زال متخفيا منه حتى لقيه بعد زمن فأدخلوه إليه. قال: تفر مني؟ والله لا أقتلنك، ثم والله لا أقتلنك، ثم والله لا أقتلنك، ثم والله إن جاء ملك الموت يريد أن يأخذك قبلي لا أقتلنك. فأقام المؤذن الصلاة، فقام الأمير إلى الصلاة والرجل موثوق على العتبة ينتظر السياف يضرب رقبته، فإذا بحراس الأمير يطعنون الأمير ويقتلونه، وقام الرجل وخرج سالما معافى. فالأمر لله، هو الذي يحفظ، هو الذي يطعم، هو الذي يسقي، هو الذي يميت، هو الذي يحيي. ما أعظم تحقيق الإيمان بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة، فاستيقظ على صوت رجل من الأعراب وفي يده السيف مصلتا، قال: من يمنعني منك يا محمد؟ يعني الرجل استوثق أنه قاتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المتوكل الذي هو واثق بالله عز وجل الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرق: الحمد لله الذي من علينا وهدانا، والذي أشبعنا وأروانا، وكل الإحسان أتانا. حديث لا يثبت، ومع ذلك ترى أن كثير من ألفاظه قد تقدمت. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وكتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، وفي رواية ابن السني: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي: حديث حسن، فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وعمر بن حرمل مجهول، ومع ذلك رأيت في بعض طرقه تحسين للشيخ الألباني رحمه الله، والله أعلم. أما الذي عندنا فهو ضعيف لا يثبت. قال: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب من الإناء تنفس 3 أنفاس، يحمد الله تعالى في كل نفس ويشكره في آخره. هذا حديث ضعيف، فيه المعلى بن عرفان متروك كما تقدم. وكما ترون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شكر الله عز وجل، فينبغي أن نشكر الله عز وجل لا سيما على هذه النعمة التي تتجدد ونراها صباح مساء. يعني انظر لو أخرت زوجتك الطعام حين الصباح، ربما إذا كنت جائعا تشعر بشدة، وأيضا عند أن يكثر على بطنك الطعام حتى يزيد تتمنى أن يخرج، أن تخرج بعضه. عند أن تعطش تبحث عن الماء البارد الطيب، وعند أن يحتقن البول وإذا بك تسارع إلى إخراجه. فنعمة في إدخاله، ونعمة في إخراجه، ونعمة في نفعه، ونعمة في رزقك به. فالأمر لله، ينبغي أن يشكر عليه ويحمد عليه. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي والله لئن شكرنا الله عز وجل على هذه الأرزاق الكثيرة العظيمة لزادنا الله عز وجل من فضله وبارك في القليل. وإذا حصل الكفران والعياذ بالله يعني مصيبة، ربما يسلب الإنسان النعمة من بين يديه فلا يتحصل عليها ولا تناله ولا ينالها. فهذه الأبواب آداب يذكرها النووي رحمه الله تعالى نحتاج إلى تعلمها، يحتاج العلماء إلى تعلمها، ويحتاج الأطفال إلى تعلمها، وتحتاج النساء إلى تعلمها، ويحتاج العامة إلى تعلمها، لأن هذه نعم على الجميع، ما يسلم منها يعني ما يستغني عنها أحد، حتى الأنبياء حتى أهل الجنة يحتاجون يعني يرزقهم الله هذا النعيم، مع أنها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لكن مع ذلك يتنعمون بالأكل والشرب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والحمد لله رب العالمين.